والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في تنعله.
أما بعد، فهذا الحديث لله رب العالمين سنة فعلية على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في تنعله.
ونحن نقبل كل ما أضيف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، سواء كان المضاف إليه قولا أو فعلا أو تقريرا، فكل ذلك هو السنة. وهذه السنة المروية بلفظ زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي عائشة الصديقة بنت الصديق، هذه السنة المروية التيمم. والتيمم ويقال التيامن النبي صلى الله عليه وسلم وهي عائشة في الشيء الطيب كالأكل والشرب ودخول المسجد ودخول البيت. فمجموع الأحاديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد التيمم أو البدء باليمين في هذه الأشياء. فالشاهد من الحديث لكتاب الطهارة والوضوء خاصة قولها وفي طهوره، وفي طهوره يعني حينما يتطهر، سواء كانت الطهارة وضوءا أو غسلا، فإنه صلى الله عليه وسلم يبدأ بالميامن منه. وقال صلى الله عليه وسلم لمن يغسلنا بنته زينب رضي الله عنها وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قولها التنعل لبس النعال، أي أنه يبدأ بلبس اليمنى. وقولها ترجله مشط شعر، هذا دليل على أنه يجوز للرجل أن يمشط شعره. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يرسل شعره إلى المنكبين وأحيانا دون ذلك. وقولها في شأنه كله، هذا يفيد العموم، يفيد العموم. فتحصل عندنا أن الحديث يفيد البدء باليمين في كل أمر مستطاب. نعم.
قال وعن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
قوله: إن أمتي، المراد بالأمة أمة الإجابة، وهم الذين انقادوا للإسلام ظاهرا والتزموا به، فإن أمته صلى الله عليه وسلم هم جميع الإنس والجن. هو عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الثقلين، الإنس والجن، ولكن هؤلاء الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صاروا قسمين: قسم استجاب له ودان بدينه وهو الإسلام الذي بعث الله به جميع النبيين والمرسلين، ولم يبعث نبيا بسواه، فهؤلاء هم أمة الإجابة، وهم المعنيون بهذا الحديث بدليل من آثار الوضوء. والقسم الثاني أمة الدعوة، أمة الدعوة، وهم من عدا المستجيبين، فاليهود والنصارى وغيرهم من الكفار هم يندرجون تحت هذا القسم أمة دعوة. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به، أو قال: ولم يؤمن بي ثم يموت ولم يؤمن بي، أو قال: ولم يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. وفي التنزيل الكريم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فإن غير المسلمين لا يتوضؤون، ولو توضؤوا لا يقبل منهم، بل لو أن يهوديا أو نصرانيا أو غيرهما من الكفر لو صلى وزكى وصام ما تقبل منه ذلكم حتى يشهد الشهادتين، يشهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثانيا، يفيد الحديث يشهد لله بالوحدانية، هذه العلامة هي خاصية من خصائص هذه الأمة، فلا يعرفهم نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا بالغرة والتحجيل، ولهذا قال يدعون غرا محجلين. بقي أن يقال ما الغرة وما التحجيل. الغرة أصله بياض في جبين الفرس، والتحجيل بياض في قوائمه، والمعنى أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بهذه العلامة، فهم يتميزون بها دون سائر الأمم. ثالثا، في قوله ثالثا في الحديث حظ على الاستكثار من الوضوء، سواء كان المسلم على طهارة أو على غير طهارة، وستأتي هذه المسألة مفصلة في باب في المذي وغيره إن شاء الله تعالى. رابعا، في قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. المحققون على أن الجملة الأخيرة فمن استطاع منكم إلى آخره هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، يدل لذلكم أنه زاد في الوضوء إذ غسل يديه إلى المنكبين وغسل رجليه حتى بلغ أنصاف الساقين في رواية، وقد جاء في بعض طرق الحديث أنه كان يتوضأ على سطح المسجد، يظن أنه لم يره أحد، فلما فطن أن الناس رأوه قال بني فروخ، هذه كلمة توبيخ أو زجر، بني فروخ أنتم ها هنا، فهو يقول لو كنت أظنكم ها هنا ما فعلت هذا. ثم ذكر الحديث وذكر مستنده منه، فهو يستدل رضي الله عنه بقوله إن أمتي يدعون يعني يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، استدل بها على مرتعة. وثمة دليل آخر، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه أنه جاوز في غسل اليدين الشروع في العبودين، ولم يجاوز كذا، ولم يصح عنه أنه جاوز في غسل الرجلين شيئا من الساقين. خامسا، في قوله سمعت خليلي، الخلة مرتبة زائدة على المحبة، فهي أعلى مراتبها، ليست فوقها مرتبة، وقد نال الخلة من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أجمعين رجلان نبيان، أحدهما هو إمام الحنفاء صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل، سمي الخليل لأن الله اتخذه خليلا، وثانيهما ولده محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي من أمتي خليل، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والسؤال هنا كيف يقول أبو هريرة سمعت خليلي؟ وقد صح عن أبي ذر وغيره قال خليلي، سمعت خليلي، رأيت خليلي. والجواب يجوز أن يقول المسلم في محمد صلى الله عليه وسلم خليلي، فنشهد الله ومن حضرنا من ملائكته الكرام، ونشهدكم أيها السامعون والسامعات من طلاب العلم وطالباته، أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خليلنا، لأنه عندنا في المحبة فوق غيره، حتى على النفس وعلى الولد وعلى الوالد وعلى المال وعلى الناس أجمعين. نعم. سادسا قوله تبلغ الحلية، يعني الزينة، ويقال الحلية. نعم.
قال باب دخول الخلاء والاستطابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
أكمل.
وعن أبي أيوب الأنصاري.
لا ما في قال المصنف؟
لا
حذفت عندكم؟
لا ما عندنا.
طيب. باب دخول الخلاء والاستطابة. الخلاء هو المكان الخالي، ثم استعمل بعد لمكان قضاء الحاجة، لأن الإنسان يخلو فيه بنفسه لقضاء حاجته من بول أو غائط. والاستطابة معناه التنظف والتنزه، وهذا الباب هو ثاني أبواب الطهارة. ويعبر بعض أهل العلم عن هذه الترجمة بقولهم باب آداب قضاء الحاجة، والجامع بين العبارتين هو ذكر الآداب القولية والفعلية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حال قضاء الحاجة. حال قضاء الحاجة قال اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم حتى الخراءة؟ يقولون تهكما واستهزاء، وإلا فهم يعلمون أن هذه من الأداب. قال: أجل. ثم ذكر حديثا قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. الحديث والمقصود أن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله وإياكم من خواص أهلها في الدنيا والآخرة تعليم الدين والأخلاق، تعليم الدين والأخلاق الفاضلة والسلوك الجميل، كلها من الدين، لأننا نتلقاها إما من كتاب ربنا أو من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الأدب الأول الدعاء. هذا الدعاء الذي رواه خادم نبينا أنس رضي الله عنه: اللهم، اللهم أصلها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، ولا يجمع بينهما في فصيح اللغة وصريحها ومشهورها، وإنما في الشعر شذوذا. قال الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. هذا شاذ. هذا الدعاء يتضمن استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من شيئين، وهما الخبث والخبائث. ويقال الخبث والخبائث، فالخبث معناه الشر، والخبائث الأمور المستكرهة الشرور. وعلى الضم الخبث ذكران الشياطين، جمع خبيث، ذكران الشياطين. والخبائث جمع خبيثة، إناث الشياطين. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا حين ندخل المكان الذي نقضي فيه حاجتنا أن نستعيذ بالله من كل مكروه. وقد جاء صحيحا برواية علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الخلاء أن يقولوا بسم الله. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الخلاء أن يقولوا بسم الله. ولا منافة، فالجامع بينهما، أعني بين حديث الباب وحديث علي رضي الله عنه، أن المسلم مخير، إن شاء جمع بين الدعائين فقال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبائث، وإن شاء اقتصر على أحدهما. فالكل سنة. هات
طوب الأنصاري.
أين الماء يا شباب؟ الماء. تفضل تابع.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل.
الأدب الثاني، الأدب الثاني استقبال الأدب الثاني النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وهذه سنة فعلية. هذا الحديث يتضمن ما يأتي: أولا صريح، أو نقول النهي الصريح عن استقبال القبلة أو استدبارها، وفي بعض ألفاظ استقبال الكعبة أو استدبارها حال قضاء الحاجة. ثانيا الأمر بالتشريق والتغريب بالتشريق أو التغريب حال قضاء الحاجة، وهذا هو الأدب الثالث. إذن هذا الحديث أفادنا كم أدبا من أداب قضاء الحاجة؟ أفادنا أدبين، فتحصل عندنا حتى الآن كم أدب؟ ثلاثة آداب. السؤال هنا قوله ولكن شرقوا أو غربوا، هل الخطاب لجميع الناس أو لفئة معينة من الناس؟ يعني هل هو من العام الذي هو على عمومه أو من العام المراد به الخصوص؟ العام المراد به ماذا؟ الخصوص. فالخطاب إذن متجه إلى من كانت قبلته شمالا أو جنوبا، من كانت قبلته شمالا أو جنوبا، ومن كانت قبلتهم شرقا أو غربا. فإلى أين يتجهون؟ يتجهون حال قضاء الحاجة شمالا أو جنوبا. وسيأتي لهذه القضية مزيد تفصيل حين نستعرض حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ثالثا في الحديث حكاية لأبي أيوب رضي الله عنه، وهي قوله فوجدنا مراحيض، فقدمنا الشام إلى آخره، فوجدنا مراحيض فقدمنا الشام، يعني أيام الفتوح في عهد عمر رضي الله عنه. والمراحيض جمع مرحاض، وعندنا يقال الحمامات، لأن الحمام في عهده ما كان خاصا بالغسل، والمرحاض ما كان خاصا لقضاء الحاجة، واليوم عندنا واحد، كلها واحد، ولا بأس بذلك إن شاء الله، لكن لو أمكن فصل على هذا عن هذا فهو أحسن، والمساحات تتحكم، وتصميم البناء كذلك يتحكم، فيه عسر ومشقة، إذن الأمر فيه سعة ولله الحمد. هذه القضية هي من اجتهاد أبي أيوب رضي الله عنه، هذه القضية من اجتهاد أبي أيوب، لأنه يرى عموم الحديث، عموم النهي لا تستقبل القبلة، وفي رواية الكعبة ببول ولا غائط ولا تستجبرها، فهو يرى العموم، عموم النهي، سواء كان في بناء أو في فضاء. وتفصيل البحث في حديث ابن عمر. نعم.
قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال بقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.
هذا الحديث ظاهره معارضة حديث أبي أيوب قبله، وذلكم أن حديث أبي أيوب أفاد النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها قضاء الحاجة، وهذا الحديث ظاهره خلاف ذلك، إذ هو صريح في استدبار النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة صريح. في بعض طرقه قال رأيته على لبنتين، رأيته على لبنتين. وهنا ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن أحد الحديثين ناسخ للآخر، فلعلهم يرون أن الناسخ حديث ابن عمر، ويمكن أن تعكس القضية فيقال الناسخ حديث أبي أيوب. وذهب الطائفة أخرى والنسخ هنا قاعدة يا طلاب العلم وطالباته، لا يقبل النسخ إلا بدليل. ومن شروط النسخ، خذوها قاعدة فائدة على الهامش كما يقولون، النسخ لا يقبل إلا بدليل، ولا يلجأ إلى النسخ، أو نقول من شروط النسخ أنه لا يمكن الجمع بين النصين، هذه من شروط النسخ، عدم إمكان الجمع بين الحديثين الصحيحين. ومن شروطه معرفة التاريخ، معرفة التاريخ. وبهذا يتحصل عندنا أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين الصحيحين فلا يطلب النسخ أبدا ولا ينظر إليه ما دام الجمع ممكنا. وقد قدمت لكم البارحة هذه قاعدة مفصلة، أليس كذلكم؟ بين المغرب والعشاء، أليس كذلكم؟ الحمد لله، جزاكم الله خيرا يا أبناءنا من طلاب العلم وطالباته من الحاضرين والمستمعين. وذهب الطائفة ثالثة إلى الجمع بين الحديثين، لكن ماذا قالوا؟ تأملوا. قال الطائفة يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، ويجوز ذلك في البنيان. وهذا جمع جيد، جمع جيد. وذهب الطائفة أخرى إلى الكراهة، الجواز مع الكراهة. ودليل هذا ما أخرجه أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط، ثم رأيته قبل موته بعام يستقبلها. فبعض القائلين بالنسخ احتج بهذا، لأنه قبل موته صلى الله عليه وسلم بعام، فهو آخر الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، لكن الجمع أولى، الجمع أولى، لأنه صح عن ابن عمر وغيره رضي الله عنهم أنهم كانوا يستقبلون القبلة ويستدبرونها. نعم، تابع.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة والإداوة إناء صغير من جلد.
الأدب الخامس، الأدب الخامس والسادس. قبل أن نذكر هذين الأدبين نتعرض لكلمتين وهما غلام ونحوي. فالغلام من الذكور هو المميز إلى البلوغ، ويقال للأنثى أو البنت جارية، فإذا بلغت يقال امرأة. والعرف عندنا وأظنه عندكم يقال لفظ المرأة عرفا في من؟ ها؟ كيف؟ متى يقال للبنت امرأة؟ المتزوجة، ليس كذلك؟ هذا العرف، هذه ناحية ماذا؟ عرفية، عرفية. أما من ناحية اللغوية والشرعية فالمرأة الأنثى. فبنو آدم صنفان، رجال ونساء، رجال ونساء. لكن الناس هكذا عرفهم، من لم تتزوج يقول لها بنت. نعم، وهذه اصطلاحات عرفية لا تضر. وقوله نحوي يقاربني في السن. أما الأدبان فالأدب الخامس هو الاستعداد للطهور، أو الاستعداد بالطهور لقضاء الحاجة قبلها. وهذا صح عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلكم أنه أمر ابن مسعود رضي الله عنه أن يأتيه بثلاثة أحجار، وكذلك المغيرة. وهنا فعل أنس رضي الله عنه. الأدب السادس الاستنجاء، وهو أنقى. وثمة أدب سابع وهو حمل العنزة، أظنه يريد أن يضع عليها السترة، فيقال إذن الأدب السابع الاستتار عن أعين الناس. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى الغائط يتوارى عن أعين الناس. وفي الحديث من الفقه ما يأتي: أولا جواز إعانة المسلم على طهوره، يعني يحضر له الماء ويحضر ما يحتاج، وإن كان في الخلاء يحضر يمكن له الماء، يحضر له حجارة. ثانيا جواز خدمة الأحرار لأفاضل الناس، يجوز للأحرار أن يخدموا خيار الناس وأفاضلهم، وأنه لا غضاضة فيها. وهذا الأمر سائغ في الرجال وفي النساء، فيخدم الوجيه وصاحب العلم وصاحب الفضل وكبير السن، لا مانع أن يخدم. والتعفف أفضل، التعفف أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. كذلك يجوز أن تخدم المرأة، أن تخدم المرأة من هي أكبر منها سنا أو أكثر منها علما. نعم، لا غضاضة في ذلك. والخدمة هي التي لا تأنف منها النفوس، كأن يعان هؤلاء بصب الماء حال الوضوء، يحضر لهم الوضوء، يلبس عباءته أو غير ذلك مما تألفه النفوس ولا تأنف منه. نعم. تابع.
وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
هذا الحديث يتضمن آدابا ثلاثة، اثنين منها في الباب في هذه المسألة من آداب التخلي، والثالث في التعامل مع الآخرين. فيصبح لدينا أو فيتحصل لدينا في آداب التخلي تسعة، فالثامن ما هو؟ النهي عن إمساك الذكر حال البول باليمين، وهذا هو الثامن. والتاسع ما هو؟ النهي عن التمسح حال قضاء الحاجة نعم باليمين. هو ذكر البول والتغوط أشد، والحكمة في هذا تشريف اليمين وتنزيهها عن الأقدار، فإن اليمين جعلت للأمور الطيبة الجميلة، أما الأمور المستقدرة والمستكرهة فهي من خصائص الشمال. نعم، من كان معذورا في يمينه بعذر، من كان معذورا في شماله بعذر ولا يستطيع أن يستنجي بها أو هي غير موجودة، فهذا له ذلك لأنه مضطر. أما أن يتعمد المسلم ممارسة الأشياء المستكرهة بيمينه فهذا خطأ، وتأنف منه الطباع السليمة. والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. وثمة حكمة أخرى في هذين النهيين، أن التمسح باليمين حال قضاء الحاجة أو إمساك الذكر بها مظنة تنجيسها. والحكم هذا عام يشمل الرجال والنساء، فإنه لا يسوغ للمرأة أن تتمسح بيمينها حال البول أو التغوط أبدا، وإنما كان الخطاب للرجال بقوله لا يمسكن أحدكم إلى آخره، تغليبا لا تخصيصا، وهذا نظائره في نصوص الشارع كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا الحديث. فليست المرأة غير نائلة حظها من هذا الخطاب، فهي نائلة حظها منه، فالمرأة الصادقة تتحرى الصدق حتى تكتب عند الله صديقة إن شاء الله تعالى. الأدب الثالث أدب في التعامل، وهو النهي عن التنفس في الإناء، يعني حال الشرب. هذا الصنيع لا ينجس الإناء، التنفس في الإناء حال الشرب منه لا ينجسه، ولكنه يقدره على الآخرين. فإن من سمع الشارب يتنفس في الإناء يأنف أن يشرب بعده. وثمة ملحب آخر، وهو أنه قد يكون في فم الشارب فضلات من طعامه فتسقط أثناء التنفس في الإناء. نعم.
وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
الشاهد منه للباب قوله لا يستتر من بوله، والمعنى أنه لا يستر عورته فيجعل الناس ينظرون إليه، وفي رواية لا يتنزه، وفي رواية لا يستبرئ. والجامع بين هذه الروايات أن ذلكم الإنسان لا يستر عورته حال البول من الناس، ولا يتنظف من بوله فيجعله يتقاطر على جسمه. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، قالوا: يفسد النمام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة، لأنها سريعة الانتشار وسريعة تحويل الناس إلى الضد، فتتحول المحبة إلى بغض وكراهية بفعل هذا النمام، والصداقة إلى عداوة، والاجتماع والائتلاف إلى فرقة، وهذا مشاهد. فإن من كان سماعا يسمع الكلام من هذا ومن هذا يجد النمامون عنده مرتعا خصبا، فيخلون الكلام من إخوانه، وربما زادوا فيه أو نقصوا أو أولوه بغير تأويله ثم يذهبون به إليه، فإذا استخرجوا منه كلمات هيجه عليها الغضب فعلوا مثل ذلك ثم ذهبوا إلى الأول. وفي الحديث من الفقه ما يأتي: أولا، ثبوت عذاب القبر، وأن من أسباب ذلكم النميمة وعدم التنزه من البول أو عدم الاستتار منه. ثانيا، وأقول وقد ثبت نعيم القبر. هنا في هذا الحديث ثبوت العذاب، ثبوت عذاب القبر. وقد ثبت نعيم القبر وعذابه بالكتاب والسنة والإجماع. ومحل هذا أعني البسط فيه مباحث العقائد، وهو من أصول أهل السنة التي يعتقدونها ويدينون لله بها. ثالثا، نجاسة البول وأنه يجب التحرز منه، وهذا هو وهذا الأدب العاشر. رابعا، وجوب ستر العورة حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة، وهذا هو الأدب كم؟ الحادي عشر. خامسا، أن هاتين الخصلتين من الكبائر، أن هاتين الخصلتين المذكورتين في الحديث من الكبائر، من كبائر الذنوب، ولهذا عذب عليهما ذلكم الإنسانان. سادسا، شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، إذ صنع ما سمعتم، إذ صنع ما سمعتم في الحديث أنه أخذ جريدة الرطبة، والجريدة الرطبة هي من عسيب النخل، هذا شيء معروف، وشقها نصفين وغرز على كل قبر واحدة، وذكر الحكمة لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال أهل العلم لأن العود الرطب يسبح لله، كما قال تعالى وإن من شيء إلا ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فجميع المخلوقات تسبح لله عز وجل. وها هنا سؤال، هل يسوغ لرجل فاضل علم عصاة من المسلمين أن يفعل هذه السنة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهمت السؤال؟ هل يجوز لرجل فاضل صالح من المسلمين أن يصنع هذا الصنيع؟ هل يجوز لرجل صالح فاضل من المسلمين أن يصنع هذا الصنيع في عصاة علمهم من المسلمين؟ والجواب لا. أولا، لأنك لا تدري على ما مات هؤلاء، لا تدري كيف ماتوا. وثانيا، ليس عندك من البرهان مثل ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم سمع صياحهما كما جاء به مصرحا في بعض طرق الحديث، قال مر على قبرين فسمع صوت إنسانين وأنت لا تسمع، فبان بهذا أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وثمة أمر ثالث، وهو من الأدلة على الخصوصية، أنه لم ينقل عن أحد من خيار هذه الأمة وصفوتها من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تابعيهم ومن أتى بعدهم أنهم فعلوا ذلك. نعم.
أصلاً باب السواك.
هات باب السواك. قليل باب السواك.
قال: باب السواك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
لولا أن أشق، لولا حرف شرط غير جازم يفيد امتناعا لوجود، هذا معناها في اللغة العربية، تفيد الامتناع للوجود. فإذا قلت لولا قصر الوقت أو لولا ضيق الوقت لسافرت إلى كذا، فحصل عندك أمران: أحدهما ممنوع والآخر موجود، فما الذي امتنع؟ السفر. وما سبب امتناعه؟ أمر موجود وهو ضيق ماذا؟ الوقت. وفي هذا الحديث امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أمر أمته بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية أخرى خارج الصحيحين عند كل وضوء، لوجود ماذا؟ المشقة. والمشقة ما يوجب العسر والتكليف فوق الطاقة. بقي تفسير السواك، قوله بالسواك. السواك يطلق على الفعل وعلى الآلة، فالفعل هو دلك الأسنان من الداخل والخارج بالعود، وأفضل ما كان ذلك من الأرك، وأفضله الرطب. وأما هذا الفعل، وأما السواك فهو ما يستاك به من الأعواد. والسؤال: هل يؤدي هذا الغرض الأصابع والمناديل خرق؟ قال بعض أهل العلم أنه بقدر ما يحصل له من تطهير الفم وتنظيفه يحصل له المقصود، ولكن الأولى استعمال الآلة المعروفة، عود أراك هذا أفضل، والرطب منه أنقى. وينبغي أنه كلما تقادم السواك يقص المستعمل منه، فإنه يكل وينكل عن التنظيف، فيقص المستعمل حتى يأتي للسواك بالجديد منه. وفي الحديث ثلاث فوائد: إحداها شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ودفعه الحرج عنهم، ولهذا قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم إلى آخر بالسواك، لأنه لو أمرهم أمر إيجاب لشق ذلك، فإن وجود السواك متعسر، وجود السواك عند جميع الناس متعسر. الفائدة الثانية: أن السواك مأمور به لكن على سبيل الندب والاستحباب، لا على سبيل الفرض والإجاب. وهذا يدل له السنة الفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة شرعية السواك في كل وقت من الليل والنهار، رواية الباب عند كل صلاة، وهذا شامل لصلاة الفرض والنافلة في الليل والنهار. في الرواية الأخرى عند كل وضوء، هو شامل. وفي هذا رد على من كره السواك للصائم بعد الزوال، ووجه الرد في العموم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقوله عند كل صلاة شامل من الفجر إلى، بل تزيد من الفجر إلى الفجر، أليس كذلك؟ من الصبح إلى الصبح، فدخل الصائم والمفطر ودخل الصيام والإفطار. نعم، وليست هذه المسألة محل بسط وتفصيل هنا، هذه محله الصيام إن شاء الله، محله كتاب الصيام إن شاء الله، محله كتاب الصيام. نعم.
قال: وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
يشوص يستعمل في التنظيف، سواء كان دلكا أو غسلا، ولكن الغالب أنه في الغسل يقال ماص يموص، وفي الدلك يقال شاص يشوص. والحديث فيه سنة فعلية، وهي الاستياك حال القيام من الليل، وذلكم لأنه بالنوم يتغير أو تتغير رائحة الفم. قال أهل العلم: تتأكد سلية السواك في مواطن، منها هذه، ومنها عند الوضوء، ومنها عند الصلاة، ومنها دخول المسجد، ومنها دخول البيت. نعم، ومنها تغير رائحة الفم بنوم أو غيره. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثة، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه.
الشاهد، شاهد الترجمة، شاهد البعض من هذا الحديث ظاهر، تكرر
السواك. والغريب منه كلمات استن أو يستن: قضمته، طيبته، أبده. هذه الكلمات الغريبة. فقوله قوله يستن يعني يستاك، لأنه يدلك به أسنانه. وقولها فقضمته أي قطعت المستعمل منه بأسنانها، وطيبته أي أصلحته، فأبده بصره أي رمقه ببصره. والحديث فيه فقه عظيم، منه ما هو في باب السواك، ومنه ما هو خارج باب السواك، وسنأتي عليها كلها أو جلها إن شاء الله تعالى. فمن فقه هذا الحديث أولا وفاء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لزوجها صلى الله عليه وسلم، إذ عنيت به هذه العناية، فهو مستند إلى صدرها حتى مات صلى الله عليه وسلم. وكأنه عليه الصلاة والسلام يلحظ هذه العناية العظيمة من زوجه عائشة رضي الله عنها، وذلكم أنه لما ثقل استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن رضي الله عنهن له. وهذا دليل على أن القسم في المبيت بين الزوجات واجب، وهذا لا يحصل إلا للمعددين. والله التعدد هذا حكم ربنا، ولو سخطه قوم ما لنا شغل، يسخط من يسخط ويرضى من يرضى، هذا شرع ربنا جل وعلا وله ضوابط، ليس هذا محل بحثي، هذا محل بحثي في النكاح. نعم. وفي صنيع عائشة رضي الله عنها مع زوجها صلى الله عليه وسلم من الوفاء والبر والعناية أسوة حسنة لكل مؤمنة بالله واليوم الآخر، أن تعنى بزوجها وتهتم بشؤونه في حال صحته وفي حال مرضه، لكنه في حال المرض أشد حاجة إلى عنايتها واهتمامها. ثانيا، جواز استعمال سواك الغير بعد تطييبه وإصلاحه. ثالثا، جواز العمل على الإشارة، والناس على هذا فيفهمون الجلوس، اجلس، لو إشارة معينة عندهم يفهمون الرفض بهز الرأس يمين وشمال ولا لا، ويفهمون الإجاب كلمة نعم بتحريك الرأس وخفضه قليلا، أليس كذلك؟ هذا استعمال الإشارة، استعمال الإشارة. والإشارة عند أهل العربية لغة، لكن عند النحاة لا، عند النحاة لا بد من الكلام المركب. قال صاحب الخلاصة: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل، واسم وفعل ثم حرف الكلم، إلى آخر ما قال. نعم.
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول: أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع.
كلمة أع هي تهوع، لأنها تحصل من رد فعل وهو وجود شيء في الفم غير مألوف يتردد أثاره في الصدر، يقول هكذا. والحديث دليل على المبالغة في السواك. انتهى الباب. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أطلنا عليكم يا حضور ويا مستمعون، لكن نحتسب ذلكم لنا عند الله عز وجل. الحمد لله صلينا الصبح جماعة وجلسنا نذكر الله في مصلانا، أليس كذلك؟ العلم ذكر لله. طلعت الشمس ولا لا؟ إذن من أراد أن يحج ويعتمر بغير إحرام ولا حلق ولا تقصير فله ذلك. ماذا يصنع؟ عجيب، حج وعمرة بغير تكلفة، كيف ذلك؟ لا، ليس محرما، لا يحلق، لا يقصر، كيف ذلك؟
ولا ميقات،
كيف ذلك؟ يصلي ركعتين. نعم نعم، الأخ يقول بعد الأسئلة حتى نستكمل ذكر الله عز وجل في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم. يقول شيخنا حفظكم الله: هل مس الذكر من غير حائل ينقض الوضوء؟
هذه المسألة جاءت فيها آثار متعارضة، فاختلف فيها لذلكم أهل العلم. ومن الآثار حديث طلق بن علي، قيس بن طلق بن علي عن أبيه طلق بن علي، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيتوضأ أحدنا من مس ذكره؟ أو قال في مس الذكر وضوء؟ قال: وهل هو إلا بضعة منك؟ وهذا الحديث صريح في أن مس الذكر وكذلك مس الفرج قبلا أو كان دبرا لا ينقض الوضوء، يقول هل هو بضعة منك. وعلى هذا طائفة من أهل العلم. وهذا الأثر في معناه أثر، والطرف الآخر من الأثار حديث بشرة بنت صفوان وأبي هريرة رضي الله عنهما: من مس فرجه فليتوضأ، أو قال: من مس ذكره فليتوضأ. وفي معناهما أحاديث. فكل الأخبار صحيحة، ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه. ووجوب الوضوء أو إيجاب الوضوء من مس الذكر مستفاد من الأمر في حديث أبي هريرة وبسرة بنت صفوان رضي الله عنهما، وعدم الوضوء مستفاد من نعم من حديث طلق بن علي رضي الله عنه. فذهب الطائفة إلى أن حديث أبي هريرة وحديث بسرة ناسخان لحديث طلق وما في معناه، لأنه جاء في بعض طرق حديث طلق أن المسجد كان عريشا. وحديث أبي هريرة وبسرى بعد ذلك, حديث أبي هريرة وبسرى بعد ذلك. وذهب الطائفة إلى الترجيح فقالوا حديث أبي هريرة, فقالوا حديث طلق وما في معناه على الأصل, وحديث أبي هريرة وبسرى وما في معناهما ناقلان أو ناقلة عن الأصل إلى ناقلة عن الأصل, وهذا أرجح. والطائفتان موجبتان للوضوء من مس الذكر, كذلك مس الفرج بغير حائل. والصواب الجمع, الصواب الجمع. أولا لأن النسخ لا يثبت بمجرد الدعوة, وقد عرفتم بارك الله فيكم تقرير ذلكم البارحة واليوم, أليس كذلكم؟ فلا داعي للإعادة. نعم. وثانيا لا ينتقل, لا يطلب النسخ ولا الترجيح إلا إذا تعذر الجمع, والجمع ممكن, وهو أن الأمر بالوضوء من مس الذكر أو الفرج على سبيل الندب والاستحباب. فحمل حديث طلق على عدم حمل النفي في حديث طلق وما في معناه على عدم الوجوب, وحمل الأمر في حديث أبي هريرة وبسرة على الاستحباب. طولنا عليكم شوي في القواعد الأصولية, لكن لا بد من هذا لأن هذه مجالس علمية.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال عاجل يقول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس يذكر الله في مصلاه هل هو خاص بالمكان الذي صلى فيه أم هو عام في المسجد كله؟
يحتمل هذا وهذا, ولكن الذي يظهر لي أنه المكان المخصوص لحكمة, وهي لحكمة, وهي أنه قد يجد في مكثه الطويل شيئا من المشقة فهو يجاهد نفسه عليها, وهذا الأجر مقيد بقيود, وهذه القيود عامة في حق الرجل والمرأة. أولا أن يصلي الصبح, والثاني في جماعة, والثالث يذكر الله, والرابع في مصلاه, والخامس حتى تطلع الشمس, وهذا يجب أن يقيد بارتفاعها قيد رمح حمل المطلق على المقيد, والسادس أن يصلي ماذا؟ ركعتين. فإذا اختل واحد من هذه القيود حصل الأجر المطلق, ولم يحصل حج وعمرة تامة تامة تامة. نعم.
قد يقول قال الشيخ إذا كان المراد الخصوص المكان أن الانتقال إلى حلقة الدرس
كيف؟
قد يقول قائل يعني إذا كان مراد خصوص المصلى المكان الذي صلى فيه وليس عموم المسجد أنه إذا انتقل إلى الحلقة لا يتحصل على هذا الأجر.
أنا قلت هذا وهذا, يحتمل هذا وهذا, لكن رجحت شيئا عندي أنا, وترجيحي لا ليس ملزما لكم. فهمتم بارك الله فيكم؟ إن شئتم خذوا ترجيح زيد وإن شئتم خذوا ترجيح عبيد, أنا ماني شغل. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك, هل هذه الأمور للوجوب؟
نعم, هو الأصل في الأمر, إلا في الفاكهة واللحم وما كان متنوعا من الطعام, فهذا لا يجب فيه التوالي. هذا حتى في العرف سائغ، الإنسان يأكل من هنا ومن هنا في الأطعمة المتنوعة. نعم،
أثابكم الله.
لكن إذا كان الطعام واحدا وجب الأكل مما يليه، والتسمية والأكل بيمينهم في كل حال.
يقول جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم.
اللهم المستعان.
هل من يده اليمنى مقطوعة أو بها جبيرة أن يصافح بالشمال أم تسقط عنه المصافحة؟
على كل حال، يعني لو أمكن لإخوانه أن يقبلوا رأسه حتى لا يحرجوا فهذا لعله أولى، وإن صافحوا مدوا أيديهم تواضعوا له فصافحوه فليمد عليهم شماله. نعم،
أثابكم الله،
هذا وسعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم،
وبارك فيكم. هل يجوز الوضوء في الخلاء؟
هذا حسب الحال، فإن كان في الخارج مغسلة أرى أن يتوضأ منها، لأنه مأمور بالتسمية في الوضوء لفظا. وإن كانت المغسلة في الحمام وليست خارجة، فإن بعض البيوت لا يوجد خارجها خارج الحمامات مغاسل، فهذا وسعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويسمي الله في قلبه أو عند الدخول يقول بسم الله وينوي بذلك الوضوء. نعم،
أثابكم الله. يقول أنا كثيرا ما أحس بخروج الريح عند الوضوء.
كيف؟
كثير ما أحس بخروج الريح
إيه؟
عند الوضوء، حتى اضطر إلى إعادة الوضوء أكثر من مرة، وهذا الأمر دائما يحدث لي، هل لي أن لا أبالي بهذا الأمر لأنه قد يكون من نفخ الشيطان، أم ماذا أصنع؟ جزاكم الله خيرا.
وأنا أقولك لا تبالي لا تبالي لا تبالي ألف لا تبالي، سمعت؟ لا تبالي بهذا. إذا كنت متأكدا فتوضأ عند قيامك للصلاة ولا تكرر الوضوء. نعم،
هذا سائل يقول يوجد عندنا، وقد أجبتم عنه في ثنايا الدرس في آخره لكن ربما يريد تأكيد، يوجد عندنا من يضعون على القبر بعد الانتهاء من الدفن من سعف النخيل ويضعونها فوق القبور ظنا منهم أنه يستغفر للميت، هل هذا صحيح أم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
أجبنا وجزيد، هذا الصنيع فاسد ولا يحدث إلا من غلاة المخرفين. وراجع الدرس بارك الله فيك. نعم،
يقول رجل يشكو من ألم في رجليه ولا يستطيع الذهاب إلى الحمام في كل مرة، ولكنه يتبول في قصعة عدة مرات ولا يستنجي إلا إذا دخل الحمام فيما بعد، فما حكم فعله؟
يجب أن يستنجي بارك الله فيك، أن يتنظف ولو بمناديل. نعم، تابع.
نعم، هذا سائل يقول سمعنا شريطا مسجل فيه أصوات رجال ونساء يصرخون، ويدعي صاحب هذا الشريط أن هذه أصوات المعذبين في القبور وأن الروس قد سجلوا هذا، فهل هذا الأمر ممكن؟
الجواب من وجهين. أولا، نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن بعض أهل العلم أنه حدث أن سمع أناس أصوات أو صياح في قبور. والثاني الوجه الثاني هذه الرواية مصدرها من هم الروس، حز الله الروس وأهلكها نعم وأهلك كل كافر أظهر عداوة الإسلام وأهله. فالرواية لا يثق منها لأنه كما تعلمون يا طلاب العلم وطالباته من شرط قبول الرواية صحة إسنادها، ولا يقبل عندنا إلا رواية المسلم الضابط العدل نعم وأمور أخرى. فهذا الذي ذكره لا يوثق منه لأن المصدر كافر، مصدر الرواية كافر. وعادة أهل الوعظ الذي مستنده القصص والحكايات ولا يعولون على صحيح الأحاديث يروجون مثل هذه الأمور لأن وعظهم قصص نعم.
أثابكم الله. يقول بعض الشباب يشرب بالشمال ويقول أنا أعمل بشمالي وأكتب بشمالي وأعمل كل شيء بشمالي، فهل هو آثم في ذلك؟
هذا خطأ ويخشى عليه، فإن يمينه موجودة ويستطيع أن يشرب بها. كونه يكتب بشماله ويقود السيارة مثلا بشماله فهذا يسمى في اللغة العربية الأعسر، والأفضل أن يتدرب على استعمال اليمين، لكن الأكل بيمينه واجب، وكونه يأكل بشماله ويشرب بشماله هذا يتشبه بالشيطان، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله نعم. أحسن. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، يعني تكبرا قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه أبدا، أصيبت بالشلل. فليتق الله هذا في نفسه وليأكل بيمينه نعم.
أحسن الله عملكم وغفر ذنبكم. يقول تعلمنا في دروسنا المباركة منكم أن الجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة هو السنة، فما حكم من كان يفرق من قبل وما حكم وضوئه حفظكم الله؟
أولا لم نقل أن الفصل وهو الذي أشرت إليه، لم نقل إن الفصل بين المضمضة والاستنشاق مبطل للوضوء، لكن قلنا أنه ضعيف، فوضوءه صحيح نعم. وبهذا علمت أنه لا شيء عليه فيما مضى من وضوءه، لكن نحن ندعو على الأخذ بالسنة نعم الصحيحة.
هذه مسألة عمت حفظكم الله، يقول هل يجوز الاستعانة بالجن الصالحين في العلاج من غير تعاقد معهم ولا شروط تخالف الشرع، وكيف يعمل من به مس جن لا يأتيه إلا عند الضيق والشدة مع أنه على استقامة من أمره؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وبارك لكم في علمكم.
عساه ما يريد الزواج من الجنيات، ما في داعي، الحمد لله بناتي آدم كثيرات. أقول هذا الباب ليس من السهولة بمكان، بارك الله فيكم، وهو خطير جدا. فمن المصلحة ومن سد الذريعة ألا يتكلم في هذا الباب أبدا. بقي الحالة المرضية، وهي ماذا يصنع من به مس، يأتيه عند ما يضيق عليه الحال، نقول استعين بالله ويدعو الله ويستعمل الرقية. هذا ما عندنا، وإلى هنا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.